باب فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج سمع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي.
حان الآن وقت صلاة العصر قيت مكة المكرمة.
ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، فلولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت وطافت بالبيت قالت: يا رسول الله، ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج. رواه البخاري ومسلم.
ذكرنا أن فسخ الحج هو التحلل من الحج وقلب الحج إلى عمرة إذا كان حاجا مفردا أو حاجا قارنا، فإنه يفسخ ويجعل إحرامه بعمرة ويحرم بالحج يوم الثامن. هذا هو الفسخ، وهو الذي فعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بذلك، وقد ذهب إلى شرعية الفسخ الإمام أحمد، وخالف في ذلك الكثير أو أكثر الأئمة وأكثر العلماء، وخالف في ذلك أيضا من الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وابن الزبير، فقالوا لا يجوز الفسخ. وذكرنا عذر عمر ومن كان معه، وأنهم أرادوا بذلك أن يبقى البيت معمورا وأن لا يجعلوا عمرتهم مع حجتهم في سفرة واحدة فيتركوا بعد ذلك عمارة المسجد الحرام. ففي حديث جابر هذا وأحاديث كثيرة أنهم أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم محرمون بالحج، لا يذكرون العمرة ولا ينوونها، وكلهم لا هدي معهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. في هذا الحديث طلحة بن عبيد الله، والصحيح أن هناك أيضا كثير: أبو بكر وعمر وعثمان كان معهم هدي، وكذلك ابن عوف وغيرهم من أثرياء الصحابة كان معهم هدي. فالذين معهم هدي منعهم هديهم من أن يتحللوا وبقوا على إحرامهم إلى أن تحللوا في اليوم العاشر بعدما طافوا وسعوا ورموا الجمار ونحروا الهدي، منعهم الهدي من التحلل حتى ذبحوه، عملا بقول الله تعالى: ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وأما الذين لا هدي معهم فأمرهم بأن يتحللوا وقال إذا قدمتم فطوفوا واسعوا وقصروا والبسوا وتحللوا التحلل كله. فكأنهم استغربوا ذلك وقالوا ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر يعني حديث عهد بمماسة وبجماع، فأمرهم وشدد عليهم حتى تحللوا وفسخوا، وهم الكثير من المحرمين الذين لا هدي معهم. فهذا دليل على جواز الفسخ. كانوا قدموا في اليوم الرابع فتحللوا الرابع والخامس والسادس والسابع، وفي صبح الثامن أجددوا الإحرام، أحرموا بالحج وتوجهوا إلى منى. يقولون تحللنا الحل كله فتطيبنا وأتينا النساء ولبسنا المخيط، يعني فعلنا المحظورات. فقولهم ينطلق أحدنا وذكره يكثر، يعني كأنهم يقولون إنه قد يجامع زوجته في تلك الليلة ليلة الثامن، ويصبح وهو حديث عهد بجماع قد لا ينقطع ذاك الإنزال منه، وهذا على وجه المبالغة. فالحاصل أنه أمرهم بالفسخ ففسخوا وشدد عليهم، حتى أنه تمنى وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. الهدي هو الذي منعه من أن يتحلل، كما في حديث حفصة أني قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أنحر. ذهب الإمام أحمد إلى العمل بأنه يفسخ، وذكرنا أن أكثر الأئمة قالوا لا يفسخ بل يبقى إذا أحرم مفردا على إفراده أو قارنا على قرانه. هذا هو الذي اختاره كثيرون، ولهم أدلة، أكبر أدلتهم عمل أو أمر الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان أنهم يختارون أن يبقى على إحرامه. لهم أدلة من الأحاديث ونحوها، هذا هو دليلهم. ويجيبون عن هذا بأنه خاص بأولئك الصحابة الذين في تلك الحجة، ولكن ذكرنا أن ابن القيم نصر القول بالتحلل بل كاد أن يوجبه في زاد المعاد، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سراقة أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد، فقال بل للأبد، أي أنها دائمة. وقال دخلت العمرة والحج إلى يوم القيامة. هكذا. ثم ذكر أنهم بعد أن تحللوا أحرموا بالحج يوم الثامن، وأن منهم من بقي على إحرامه كعائشة، وذلك لأنها حاضت في الطريق، ولما حاضت لم تتمكن من إتمام عمرتها كالذين اعتمروا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. اعتمرنا كملنا عمرتهن مثله وأحرمنا بالحج في اليوم الثامن، وعائشة لم تتمكن. ولما كان يوم ليلة عرفة طهرت ووقفت معهم بعرفة، وأفاضت أيضا إلى مزدلفة ثم إلى منى، ورمت الجمار وطافت وسعت، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيانك عن حجك وعمرتك، ذلك لأنها أحرمت بعمرة. ولما حاضت وخافت أن يفوت الحج ولم تتمكن من إكمال العمرة أحرمت بالحج، أدخلت الحج على العمرة. وهذا هو القراء، أنه من أحرم بالحج فلا يدخل العمرة عليه، لأنه يريد بذلك التخلص من العمرة، ومن أحرم بالعمرة يدخل عليه الحج. فيقولون يجوز إدخال الأكبر على الأصغر، ولا يدخل الأصغر على الأكبر. الأصغر العمرة، إذا أحرم بالعمرة متمتعا جاز أن يدخل الحج عليه كالحائض، ليصير قارنا. عائشة قالت: أحرمت يا ربي بعمرة، ثم قالت: أحرمت بحجة مع عمرتي. هكذا يكون القارن الذي يدخل الحج على العمرة، أو يحرم بالحج والعمرة جميعا. وأما إنسان أحرم بالحج مفردا ثم قال: أريد أن أدخل عليه عمرة حتى أتخلص من العمرة، يدخل الأصغر على الأكبر، هذا لا يجوز، بل تبقى العمرة بعد ذلك. ولكن عائشة لما رأت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كملن عمرتهن يوم قدمنا، ثم كملن حجهن بعد أن أحرمن به يوم التروية، فكل واحدة اعتمرت حجة عمرة مستقلة وحجة مستقلة، كأنها رأت أن نسكها ناقص. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيانك لحجك وعمرتك، ولكنها ما سمحت، فأمرها من التمعين. أمر أخاها ليلة الأبطة، يعني ليلة 14، ذهب بها إلى التمعين وأحرمت وجاءت وطافت وسعت عمرة مستقلة تطيبا لنفسها، ثم بعد ذلك نفروا. وقد أخذ بعضهم أنه يحرم من التنعيم، وهذا لم يفعل أحد إلا عائشة طيبا لقلبها. الكثير الآن يخرجون إلى التنعيم من الذين يفدون إلى مكة، ربما أن أحدهم يعتمر في اليوم عمرتين من التنعيم أو كل يوم عمرة، ولا دليل على ذلك، ولم يفعل أحد إلا عائشة لهذا السبب، فلا يشرع إقامتهم في مكة في بنية اعتكاف أو طواف أو عبادة أفضل من تكرار العمرة. يمكن أن يرخص في عمرة التنعيم للذين جاءوا من بعيد يريدون أن يعملوا عمرة عن آبائهم وأمهاتهم الذين ماتوا ولم يتيسر لهم الإتيان إلى البيت، فقد يقال مثل هؤلاء لا بأس، إن تيسر لهم أن يرجعوا إلى الميقات فلهم ذلك، إلى أحد المواقيت كالجحفة أو المدينة أو السيل، وإن صعب عليهم ومنعوا من ذلك فإن لهم أن يعتبروا من التنعيم عمرة عن والده أو عن والدته أو ما أشبه ذلك، فلا يستدل به لعائشة على شرعية تكرار العمرة.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. رواه البخاري ومسلم.
هذا هو الفسق، بمعنى أنهم ما كانوا يلبون إلا بالحج، ما كانوا يذكرون العمرة، فكانوا يظنون أيضا أن العمرة لا يجوز فعلها في زمن الحج كما كانوا يظنون ذلك قبل الإسلام. ذكرنا أن أهل الجاهلية لا يأتمرون مع الحج ولا يأتمرون في أشهر الحج، ويرون العمرة في أشهر الحج من أفجار الفجور، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن ائتمر. هذا هو ظنهم. فعند ذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الظن وهذا الاعتقاد، واعتمر في أشهر الحج، عمرة الحديبية في أشهر الحج، عمرة الجعرانة في أشهر الحج، وعمرة القضية في أشهر الحج، عمرة مع حجته في أشهر الحج، وكذلك عمرة الصحابة الذين فسخوا إحرامهم وجعلوه عمرة، ذلك أيضا في أشهر الحج لتنقطع تلك العهدة الجاهلية، وذلك لأن العمرة زمنها واسع، يعني أنه يعتمر في السنة كلها، وإن كان بعض ذلك أفضل كعمرة في رمضان.
يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. رواه البخاري ومسلم.
هذا من أحاديث الفسخ التي استدل بها الإمام أحمد لما أنكر عليه، فقال له بعض من أنكر: ما فيك عيب إلا أنك ترى فسخ الحج إلى العمرة. فقال: عندي فيه 17 حديثا صحاحا ثابتة، أفأتركها لقولك؟ يعني أن أحاديث فسخ الحج متكاثرة دالة على أنه هو الأصل أو هو الأفضل. وقد ذكرنا أن العلماء اختلفوا، فالإمام أحمد يرى الفسخ، وأكثر الأئمة لا يرون فسخ الحج إلى العمرة، بل من أحرم بالحج بقي عليه ولا يفسخه. ثم لعل المختار أن الذي يفسخ هو الذي يأتي متقدما، الذي يأتي في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع من الشهر أو الخامس، وأما الذي لا يأتي إلا متأخرا في اليوم الثامن أو في اليوم التاسع أو في اليوم السابع، فلعل الأولى به أن يبقى على إحرامه محرما بالحج مفردا، لأنه ما بقي عنده وقت يصير فيه متمتعا، ولأنه ساعة ما يتحلل من العمرة يحرم بالحج في موضعه. عادة إذا تحلل في الليلة الثامنة في ليلة الثمان فإنه ما يبقى إلا ليلة أو بعض ليلة، وإذا دخل عليه وقت الإحرام بالحج. هذا هو المختار. ولكن بعضهم يأتي في اليوم التاسع يوم عرفة ويذهب إلى مكة ويعدي عمره ثم يحرم بالحج من ساعته، ما بقي عنده وقت يتسع لأن يحرم. إذا جاء في هذه الحال يفرد بالحج، وهذا هو الأفضل إذا جاء متأخرا.
عن عروة بن الزبير قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص. رواه البخاري ومسلم.
هكذا لما انصرفوا من عرفة، وذلك لأنهم بقوا في عرفة ذلك اليوم، توجهوا من منى على رواحلهم، توجهوا صبح يوم عرفة، ولما أناقوا في عرفة وزالت الشمس وصلوا الظهرين وقفوا على رواحلهم مستقبلين القبلة إلى أن غربت الشمس، ولا شك أنهم قد تعبوا، وكذلك إبلهم قد تعبت من طول القيام ومن طول الوقوف، فتمنوا الراحة فانصرفوا مسرعين إلى مزدلفة، فكان كثير منهم يسرع السير يحث المطي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسكنهم ويقول: أيها الناس السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. الإيضاع يعني الإسراع، يحثهم على السكينة، ولعل السبب أيضا كثرتهم، فإنهم قد يتزاحمون لكثرة الإبل التي اندفعت دفعة واحدة وقتا واحدا، اندفعوا كلهم، فكان يحثهم على أن يرفقوا بأنفسهم، وكذلك أيضا يرفقوا برواحلهم. أما هو فإنه كان يسير العنق، يعني قد جر خطام ناقته إلى أن التوى عنقها، صار رأسها كأنه قريب من الرحل يجرها حتى لا تسرع، فإذا وجد فجوة متسعا نص يعني أسرع. العنق نوع من السير، وهو لو يعنقه عنق الدابة حتى تسير سيرا بطيئا معتادا، فإذا وجد متسعا نص يعني أرخالها وأسرعت. وكان أسامة رديفه، رديف خلفه من عرفة إلى مزدلفة، وهو مردف له. ولما قرب من مزدلفة أناخ راحلته، مال إلى شعب وبال، ثم توضأ وضوءا خفيفا وأخر الصلاة إلى أن وصل إلى مزدلفة، واستغرق الطريق من عرفة يعني من الجبل إلى أن نزل عند المشعر نحو ساعتين أو ساعة ونصفا، لبعضهم الذين يسرعون، الذين لم يسرعوا استغرق السير ساعتين. ولما وصلوا إلى مزدلفة أناخوا وأقاموا الصلاة فصلوا العشاءين جمع تأخير. فهكذا قوله كان يسير العنق، ذكر في بعض الروايات أنه يسير وقد شنك للقصوى، الناقة التي عليها اسمها القصوى، شنك لها يعني جر خطامها إلى أن التوى عنقها. وإذا أتى حبلا من الحبال أرخى لها حتى تصعد. هناك حبال غمل كثب مرتفعة في الطريق، فإذا أتت على هذه الكثب أرخى لها حتى تصعد. هكذا كان سيره.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. رواه البخاري ومسلم.
لما وصل إلى منى صبح يوم العيد بدأ بالرمي، وذكر أنه تحية منى، رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم بعد ذلك مال إلى هديه ونحر الهدي، ثم بعد ذلك دعا الحلاق وحلق رأسه، ثم بعد ذلك أفاض لطواف الإفاضة. هكذا رتب ذلك في حجته. ولكن ليس كلهم يشاهدون أفعاله، فمنهم من قدم ومنهم من أخر. فلما انتهى من الحلق وتحلل التحلل الأول، وقف على بعيره للناس في منى، وجعلوا يسألونه عن أعمال ذلك اليوم. ذكر بعضهم أنه حلق قبل أن يذبح، يعني رمى وحلق قبل أن يذبح، والنبي صلى الله عليه وسلم أقدم الذبح على الحلق، فقال له: اذبح ولا حرج. سأله آخر يقول: إني نحرت هدي. إذا كان معه هدي أو فدية التمتع بدأ بذبحها قبل أن يرمي، والنبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم ذبح، فهذا الذي قدم الذبح عذره وقال: ارمي ولا حرج، أنت الآن قد انتهيت من النحر فبقي عليك الرمي والحلق، ارمي ولا حرج. في رواية أن رجلا قال: رميت بعدما أمسيت، وكان الرمي يوم عرفة في يوم العيد الضحى، رمى في يوم العيد في الضحى. وبعضهم لم يتمكن إلا في المساء، يعني بعدما زالت الشمس، فأباح له أن يرمي ولو كان متأخرا. جاء في رواية أن رجلا قال: سعيت قبل أن أطوف، يعني طواف الإفاضة وسعي الحج، فرخص له، فما سألوه يومئذ عن شيء من أعمال ذلك اليوم إلا ذلك. من تيسير الله أن أعمال الحج التي هي في يوم النحر الأربعة يجوز تقديم بعضها على بعض، فالذين مثلا ينصرفون من مزدلفة ويتوجهون إلى مكة ويبدأون بالطواف والسعي. جائز ذلك لهم أن يقدموا الطواف على الرمي. وكذلك الذين يأتون إلى منى ويبدأون بالنحر جائز لهم. وأما الحلق فإنه من المحظورات، فلا يحلقون إلا بعد أن يفعلوا أحد المحللات، لأن التحلل يحصل التحلل الكلي يحصل بثلاث، بالرمي والحلق والطواف، ويحصل التحلل الأول باثنين منها. إذا رمى وحلق حل التحلل الأول، أو طاف وحلق تحلل التحلل الأول، أو طاف ورمى ولو لم يحلق فله أن يلبس تحلل التحلل الأول. فعرفنا بذلك أنه لو قدم أحد الأعمال بعضها على بعض أعمال يوم النحر فلا حرج في ذلك. هذا هو قول الجمهور. الحنفية يرون الترتيب، يبدأون بالرمي ثم ينحرون أو يذبحون هديهم ولو تكلفوا، ولو بقوا إلى اليوم الحادي عشر لا يتحللون حتى يذبحوا، ولا يلبسون حتى يذبحوا، ولا يحلقون حتى يذبحوا. وهذا فيه مخالفة لهذه السنة والتكليف بهذا الترتيب الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم.
رمي يوم النحر يبدأ فيه برمي جمرة العقبة ولا يرمى غيرها، وإذا كان كذلك فإنه يرميها من الجهات التي فيها الحوض. الحوض نصف دائرة، وذلك لأنها كانت في أصل جبل صغير يقع عنها بالجهات الشمالية، والشاخص منحوت له شيء من النحت في الجبل، والحوض نصف دائرة من الجهات الجنوبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رماها استقبل الشمال، جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ورماها بسبع حصيات متعاقبات. وفعل ذلك ابن مسعود وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني مقام النبي صلى الله عليه وسلم، المكان الذي رمى فيه. في سنة 75 من القرن الماضي استأذن الملك سعود رحمه الله من الشيخ محمد بن إبراهيم نقل تلك العقبة، ذلك الجبل، لأنه كان متوسطا في الطريق، أراد بذلك توسعة الطريق. الجمرة تسمى جمرة العقبة، جمرة لتلك في تلك العقبة. كنا نراهم يرصدون الجبل إلى أن يشرفوا على الحوض، ثم يرمونها يسقط الحوض من فوق، الجبل مرتفع عن الشاخص عن الجمرة، فيرمون في سطح الحوض من الجهة الشمالية عند الزحام، ويرمون أيضا من الجوانب من الجانب الشرقي يستقبلون القبلة ويرمون في الحوض. الجهة الشمالية ليس فيها حوض، ويرمون أيضا من الجهة الغربية، وذلك لأنهم يزدحمون ويكثرون فلا يتمكنون كلهم من أن يكونوا صفا واحدا في المكان الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يصعدون على الجبل ويرمون من فوق، ويرمون من الجهات الشرقية والغربية والجنوبية. ولما أزيل الجبل بقي الحوض كنصف دائرة كما هو مشاهد. عند ذلك جعلوا على الجانب الشمالي جدارا مكتوبا عليه لا يجوز الرمي من هذا الجانب لأنه ليس فيه حوض، لذلك لا يصح الرمي من ذلك الجانب. لكن أزيل ذلك الجدار وبقي ذلك الشاخص كهذه العمود كما هو مشاهد، وبدت جوانب الحوض من الجانب الشمالي، يعني أن الشاخص الذي هو الجمرة في الوسط والحوض بدا طرفه من الجانبين، فمن جاء من الجانب الشمالي والتصق بهذا الجدار ورمى في الحوض سواء شرق الشاخص أو غربه وقعت جمراته في الحوض فإن ذلك مجزي. وأما إذا سقطت الجمرات في خارج الحوض من الجانب الشمالي فإن ذلك لا يجزي. وأما إذا جاءوا من الغرب ورموا في الحوض أو جاءوا من الشرق ورموه أو من الجنوب فإن الرمي مجزي.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. رواه البخاري ومسلم.
قال الله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. الحلق حلق الشعر كله بالموسى، والتقصير أن يقصر منه من الشعر نصف الشعر أو ربعه أو نحو ذلك. إذا كان الشعر طويلا فإنه يمسك الشعر ثم يقص منه، والمرأة تمسك الظفيرة وتقص منها قدر الأنملة. فالأفضل الحلق، وذلك لأنه أتم امتثالا أن يحلق الشعر كله بالموسى. ولما جاءت هذه الماكينات التي تزيل الشعر ولا يبقى له أثر صدق عليها أيضا أنها حلق، فمن حلق بهذه الماكينات فإنه يصدق عليه أنه حالق. وأما التقصير فإنه بالمقص الذي يقص منه بعض الشعر. فالحاصل أن التقصير مجزي ولكن الحلق أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاثة: اللهم ارحم المحلقين، ورواية اللهم اغفر للمحلقين، يعني الذين حلقوا بعدما تحللوا سواء من حج أو من عمرة. فعرضوا عليه أن يدعو أيضا للمقصرين ولم يدعو لهم إلا في المرة الثالثة، دليل على أن الحلق أفضل، وذلك لأنه أتم امتثالا وعزالة لهذا الشعر وصبرا على ما قد يكون هناك من الألم ونحو ذلك. ونكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على محمد.